بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع ذكر من الأذكار النبوية الواردة في السنة ومع شيء من فقه هذا الذكر. وذكرنا اليوم يتعلق بالذكر المتعلق والدعاء المتعلق بمن أحب رجلا في الله، فما هي السنة وما هي الذكر؟ ماذا يقول كل من الطرفين المسلمين المتحابين في الله؟ وهذا ورد في أحاديث، منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. وأيضا في رواية أخرى قال: لقيني رجل، عن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي، قال: أما أني أحبك؟ قال: أحبك الذي أحببتني له. فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة، قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء. وأيضا في لفظ عن أنس قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: فقم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه فقال: أحبك الذي أحببتني له. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. وعن أبي مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فوقع له في نفسي حب، فكنت معهم حتى تفرقوا، ثم هجرت إلى المسجد فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية، فسكت لا يكلمني، فصليت ثم جلست فاحتبيت بردائي، ثم جلس فسكت لا يكلمني وسكت لا أكلمه، ثم قلت: والله إني لأحبك. قال: فيما تحبني؟ قال: قلت: في الله تبارك وتعالى. فأخذ بحبوتي فجرني إليه هنية، ثم قال: أبشر، إن كنت صادقا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال: فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقلت: يا أبا الوليد، لا أحدثك بما حدثني معاذ بن جبل في المتحابين؟ قال: فأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرب عز وجل، قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه الأحاديث في جملتها تؤسس لمعنى هام من معاني التعامل مع الناس، وهو المحبة فيما تكون وكيف تكون، سواء كانت المحبة بين رجل ورجل، أو شاب وصديقه، أو فتاة وصديقتها، أو بين امرأة وأختها أو صديقتها. فتبين المحبة على أي أساس تكون، لأن الإنسان مع من أحب يوم القيامة، فإن أحب الصالحين واقترب منهم كان معهم يحشر إلى جنات النعيم وإلى الخير. وإن كانت المحبة لمجرد دنيا أو جمال أو شكل، مع أن المحبوب لا يستحق المحبة، قد يكون عنده نقص في دينه أو خلل في دينه أو في معتقده، أو عنده خلل في أخلاقه، يعني هو مبغوض عند الله، فمع ذلك قد يحبه شخص لشكله أو جماله أو سمته. فهنا الشرع يبين أن الحب الذي هو يؤجر عليه الإنسان، والذي هو من علامة الإيمان، والذي أقره الشرع، أن يكون الحب في الله، إما لأن الرجل يحب لأنه صالح أو تقي أو ورع أو صاحب دين وعلم، كذلك الفتاة تحب صديقتها لأنها مسلمة تقية محجبة صالحة. على هذه الأسس تكون المحبة. وكذلك الرجل يحب أخاه لأنه مسلم صالح دين. فهذه المحبة التي كانت بين الصحابة وكانت بين الصالحين هي التي أقرها الشرع، وهي التي جعل لها أجرا عظيما يوم القيامة. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، يتميزون بأنهم سيكونون على منابر من نور، وينادون يوم القيامة: أين المتحابين في جلالي؟ أي الذين أحبوا بعضهم البعض لأجل الإيمان، لأجل محبة الله، لأجل العمل الصالح. كان يتحاب أهل القرآن لأنهم يحفظون مع بعض كتاب الله، فهم يحبون بعضهم بعضا لأنهم يقرؤون القرآن معا في حلقات القرآن والتحفيظ. أو يحب طلبة العلم بعضهم بعضا، لأنهم يطلبون العلم مع بعضهم البعض ويتدارسونه في سبيل الله ويتفقهون، فيحب بعضهم بعضا. فهذه محبة في الله هي التي تجعل الناس يتميزون بأنهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، مع أن مرتبة النبوة عالية، مرتبة الشهداء عالية، ومع ذلك يتمنون ما سيجدون عليه الذين أحب بعضهم بعضا في الله. فهذه تؤسس لقاعدة مهمة جدا، وهي ضابط المحبة في أي شيء تكون المحبة. حتى عندما يأتي شاب يخطب فتاة، لابد أن تفهم على أي ضابط تقبله أو تحب الزواج منه. ضابط الإيمان أولا، والدين والخلق، وبعد ذلك تأتي بقية الأمور التي تكون مباحة. كذلك الرجل عندما يقول أنا أحببت فلانة لأخطبها وأتزوجها، يقال له ما ضابط المحبة الذي سيربطك بهذه الإنسانة؟ إن كان الدين والإيمان والستر والعفة، نقول قد أصبت في هذه المحبة. وإن كان مجرد جمال أو شكل وليس هناك دين أو حياة، فهنا خسارة تكون كبيرة ويكون خطأ في ضابط المحبة. ضابط المحبة في الله يكون لأجل الإيمان، يكون لأجل الود في الله، يكون لأجل أن يلتقي هؤلاء يوم القيامة على منابر من نور، ويحبهم الله عز وجل لأنهم تحابوا في الله، أحب بعضهم بعضا في الله. هذا مهم جدا ينبغي أن ينتبه له الناس أو الإخوة، خاصة ما يحدث بين الشباب وما يحدث بين البنات من المحبة التي لها ضوابط شرعية، وهي أن تكون في حدود الشرع وفيما يجوز، ولا تكون في المحرمات. ثانيا، أن تكون في الله لأجل الصلاح، لأجل الدين، لأجل الإيمان، هذه المحبة التي يؤجر عليها الشخص. وكذلك إذا أحب زوجه، أحب الرجل زوجه لأجل إيمانها وصلاحها وتقواها، وأحبته هي كذلك لأجل صلاحه وإيمانه وتقواه وخشيته من الله، فكل ذلك نوع من المحبة التي يؤجر عليها الشخص، وكأنه يتعبد لله بهذه المحبة، ويكون الجزاء أن يكون على منابر من نور وعلى خير، والمرء مع من أحب. يعني ماذا تحب ومن تحب في الدنيا، أنت ستحشر معه. إن كان من أحببت سيحشر إلى النار فأنت تحشر معه، وإن كان إلى الجنة فأنت تحشر معه. فهذا الذكر يبين لنا هذا الأساس، ويبين لنا أنك إذا أحببت شخصا في الله تقول له إني أحبك في الله، وهو يرد عليك أحبك الذي أحببتني له. ولماذا تخبره؟ هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تخبره. لماذا؟ قال أهل العلم الحكمة من ذلك أنك لما تخبره وتقول له أحبك، هذا حث على التودد والتآلف وتأليف القلوب وجلب المودة وزيادة المحبة والنصح. وهذا المطلوب بين المسلم وأخيه، أن يكون بينه زيادة مودة وتآلف ومحبة. لكن لو لم تخبره لا يدري ما في قلبك، فمن ثم لا يعطيك المعاملة الخاصة. لكن إذا أحببته فأخبرته أنك أحببته في الله، لا لمال ولا لمنصب ولا لجمال ولا لشكل، وإنما في الله عز وجل ولله عز وجل، لما أحبه الله عز وجل في هذا الإنسان فأحببت أنت، أو لأن يأتي أعمالا يحبها الله فأنت تحبه لأنه يفعل ما يحب الله. هذه المحبة في القلب لو أخبرت بها من تحب، حينئذ تكون زيادة المودة والتآلف والمحبة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن تحابوا في الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أسئلة من لقاء سابق.
نعم.
يسأل فضل الشيخ يقول إذا دخل المسجد قبل صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا فيقول هل يصلي تحية المسجد؟ ويقول سمعت أن التسبيح يكفي عن تحية المسجد.
طبعا هو يسأل عن هذا السؤال لأنه هذا الوقت وقت نهي، وخاصة عندما يكون قد اقترب الغروب أصفرت الشمس، فإنها في مثل هذه الحالة الشيطان يضع قرنه بين قرنيه عند الشمس تغرب بين قرني الشيطان، لأن هناك من يسجد للشمس فيظن أو يحب أن من سجد للشمس كأن ساجد له، فنهانا الشرع أن نصلي هذا الوقت لكي لا نتشبه بمن يعبد الشمس أو يعبد الشيطان، فهذا وقت نهي وهذا علته، وهذا جاء في أحاديث ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، ومنها بعد العصر أو حين تتضيف الشمس للغروب، ولكن يستثنى من هذه الحالة الذي يدخل المسجد، وذلك لأن من دخل المسجد فهذه الصلاة التي يصليها صلاة لها سبب، صلاة لها سبب، لذلك جاز أن يصليها، لأن الشرع نهى أن يجلس الداخل إلى المسجد حتى يصلي ركعتين، فإن دخل وهناك وقت باقي على الأذان فيبدأ بالصلاة حتى لو كان الوقت قريب، يبدأ ولو كان الشمس قد اصفرت وشكت على الغروب، يبدأ بصلاة تحية المسجد ولا يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا الجالس أن يجلس قبل أن يصلي، ونهى الجالس قبل أن يجلس قبل أن يصلي، لابد أن يصلي أولا ثم يجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والتسبيح لا يغني عن هذا، إنما لابد من صلاة ركعتين، فحينئذ يصلي ولا شيء عليه ثم يجلس، وإن كان الأذان قريب جدا مثلا رأى المؤذن يستعد وذاهب للأذان فينتظر قليلا، حينئذ ينتظر لأن الأذان الآن سيؤذن ليردد مع المؤذن، ثم بعد ذلك يقول دعاء الأذان ثم يصلي بعد ذلك الراتب القبلية والسنة القبلية أو تحية المسجد، هذا هو الصحيح الوارد فيه الدليل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل يقول هل هناك سنة بين الأذان والإقامة؟ يقول مثلا إذا كنت جالس قبل الأذان في المسجد وأذن المؤذن هل هناك سنة أو راتبة أصليها قبل الفريضة؟
نعم، الآن هو أطلق السؤال، فالجواب إن كان الأذان لصلاة مما له راتبة قبلية فنعم، وإن لم يكن هناك راتبة قبلية فمثل المغرب ليس هناك راتبة قبلية، فحينئذ أنت مخير بين صلاة ركعتين أو عدم الصلاة، فإن كنت جالسا وأذن الفجر مثلا دخلت قبل أذان الفجر فحينئذ راتبة الفجر تقوم لتصلي راتبة الفجر لأنها قبل الفرض، أو كنت جالسا وأذن أذان الظهر فتقوم لتصلي راتبة الظهر وهي أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وإن كنت جالسا أو قاعدا في المسجد قبل أذان العصر فهناك أربع ركعات قبل أذان العصر، نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا وهل هي راتبة أم لا فيها خلاف، ويظهر أنها قريبة جدا من الراتبة. وإن كنت قاعدا فأذن المغرب فليس قبل المغرب راتبة، إنما السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال: لمن شاء، وعليه لو صليت تحية المسجد وقعدت ثم أذن أذان المغرب أحببت أن تصلي ركعتين فلك ذلك، وأن لم تصلي فلا شيء عليك، لأنها ليست راتبة التي قبل المغرب. كذلك العشاء ليس هناك راتبة قبل العشاء، وإنما الراتبة بعد العشاء، وكذلك الراتبة بعد المغرب. فلو كنت قاعدا وأذن العشاء ليس هناك يعني راتبة تقوم لها، وإنما تستطيع أن تكمل قعودك لذكر الله وقراءة القرآن. نعم،
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله
يبارك فيك
يا شيخ. والله عندي صديق اللي سلمك هو متزوج، وتزوج على زوجته حرمة ثانية.
نعم.
من دولة عربية ومسلمة كل شيء، وتقريبا الحرمة عمرها 20 سنة.
نعم.
يعني عايشها 6 شهور حرمة زينة وياه وكل شيء، وما مقصرة في شيء، بس اكتشف آخر شيء إن هي مقصرة بالصلاة. البنت هاي ما تصلي، يعني صلاة مو قوية. مرات يوم هو موجود يصلي، يوم هو يطلع ما تصلي. يعني حاسين إنهم هي مقصرة وايد وايد بالصلاة. فنصحها وقال لها وكذا، نصلا بركة ويغزق وهذا، يعني من هالأمور هاي. قالت أنا أصلي وإن شاء الله. فحين يقول ما أدري، يعني هو يبيها، هي ما مقصرة واجبات البيت كل شيء، يبيها وكل شيء. يعني هل يعني يتركها، ولا يقول له أمها وأبوها أن هاي ما تصلي، ولا هو ما يبي يعني حد يعرف عنها يعني السوالف، إنه يمكن هي تنحرج ولا شيء ولا. فما زال ينصحها ويقول لها هي مقصرة بصلاتها، يعني ما الصوم كل شيء ورمضان، ويعني تقرأ قرآن بس صلاة مقصرة في الفروض، يعني وايد مقصرة تأجل. فكيف يعني هل يعيش ياه يستمر، ولا إنه يعني يتركها؟ يعني زوجته يبيع ما مقصرة وياه.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فنصيق سؤال محمد. يقول رجل عنده امرأة وقائمة بحقوقه، لكنها مقصرة في صلاتها، فيقول نصحها أكثر من مرة، فيقول ما النصيحة له؟
نعم، إن كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، من أول وقتها، فهذه يحتفظ بها مع النصيحة، لأنها تصلي، ليست تاركة للصلاة لكنها مقصرة في تأخير الصلاة، ولا يجوز لها أن تخرج الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة حث الشرع أن تكون في أول وقتها وعلى وقتها. متى ما دخل وقت الصلاة حينئذ لا بد من الشروع في الصلاة، أي صلاة كانت أو أي فرض. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قيل له: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل له: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. أي ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهنا قدم الصلاة على أي عمل آخر، وذلك لركنيتها، بل قدم وقتها، أن تصلى في أول وقتها وعلى وقتها ولا تخرج عن وقتها، فحينئذ يستمر في نصيحتها وينظر من ينصحها، لأنه حينئذ هي تصلي، ليست تاركة للصلاة لكنها مقصرة في كسل تؤخر الصلاة عن وقتها، بشرط أن يكون التأخير إلى خروج الوقت، لأن إذا كانت تقصر إلى أن تخرج وقت الصلاة أو يخرج وقت الصلاة، هذه مشكلة أكبر من الأولى. أما إن كانت تصلي فرضا وتترك فرضا تماما، لا تصلي أو لا تصلي أبدا، حينئذ فليبدأ به ما وصاه الشرع من الوعظ بأن يعظها في الله سبحانه وتعالى أولا، وهذه طريقة المعالجة الأولية بالوعظ كما جاء في القرآن الكريم، فيعظها أولا، حينئذ إن لم ينفع معها الوعظ فالهجر في الفراش، أن يعطيها أو يوليها ظهره لتشعر أن قدرها قد قل، وأنها ليست كما كانت من قبل، أو أن محبتها في قلب زوجها قد قلت، وأنه غاضب عليها في الله، أن ترك الصلاة أمر خطير. وحتى أن بعض أهل العلم كفر تارك الصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إن تركها فقد كفر. وقال بعض العلماء والفقهاء أنه فاسق فسق أكبر، وأمره إلى الله يوم القيامة، فلم يكفره. لكن في كل الحالتين تارك الصلاة على خطر، وخطر كبير جدا جدا. فيعظها أولا إن نفع معها الوعظ، فإن لم ينفع معها الوعظ فحينئذ ينفع معها إن شاء الله الهجر. بعض النساء ينفع معها الهجر، وذلك بأن يكون الهجر في الفراش وفي المضجع يعطيها ظهره، وبعض النساء تتألم من هذا فتعود إلى رشدها وتترك النشوز. فإن لم ينفع فحينئذ أجاز الشرع بما يشعرها أنه محبتها قلت بضربة خفيفة على مثلا كتفها أو يدها، كما بين الشرع ذلك. فإن لم ينفع فحينئذ لا بد من التوجه إلى الوالدين. الله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فحينئذ إذا لم ينفع معها، وأظن سينفع معها هذه الخطوات الشرعية، فإن لم ينفع فيتجه إلى الوالدين، والديها، يقول لهم: ابنتكم لا تصلي. فحينئذ إما أن تصلي وتحافظ على الصلاة، وإما الفراق، لأن الإقامة مع ما لا تصلي أبدا وقبل أن يأتي الأولاد هذا أمر يعني غير طيب شرعا، غير مطلوب. لا بركة في حياة الإنسان مع إما رجل لا يصلي أو امرأة لا تصلي، وتذهب البركة وتمحق من البيت. أو لا يحب، أو قبل ذلك يبحث عن مصلح موجه ينصحها، أو شيخ يكلمها في الله سبحانه وتعالى ينصحها، أو يتركها بيت والديها قليلا لتفكر وتتأمل في الموضوع، لأن ترك الصلاة أمر خطير ليس فيه مجاملة، وخاصة لأم هي ستربي عيالها، إذا كانت لا تصلي فكيف سيصلي الأولاد؟ إذن اليوم الطفل يرى أمه تصلي فيقوم يصلي، البنت ترى أمها تصلي تقوم تقلد أمها، تبحث عن أي خمار تلبسه وتقلد حركات الأم، حركات لا إرادية، وهكذا تتعلم الأم الصلاة. عماد البيت الأم، الزوجة عماد البيت في الصلاح، والزواج يكون لأجل هذا أصلا، لأجل الدين. ولا شك أن الصلاة عماد الدين، من أعمدة الدين، من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لدينها وجمالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا بد من هذه الخطوات، خاصة النصح والتوجيه، أو يبحث عن من ينصحها ويوجهها، أو يخوفها بالله، أو يطلب من الوالدين نصيحتها قبل اتخاذ القرار النهائي. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. هنا فاضل الشيخ أيضا سؤال أبو محمد، يقول: شخص عنده 3 بنات،
استغفر الله،
وليس عنده ولد، فيريد أن يسجل ما عنده من عقار أو غيره باسم البنات أو باسم أم البنات.
نعم، تركوا موضوع الميراث كما وزعه الشرع هو الصحيح الواجب على المسلم، وهنا لابد ننبه الفرق بين الهبة والعطية التي تكون للورثة دون قصد الإضرار وبالتي يكون منها قصد الإضرار. فالمرء في حياته صحيح أنه حر في ماله، لكن ذلك في حدود الشرع الذي جوزه له ولا يخرج عنه. فما المال عند الإنسان إلا أمانة يتصرف به كما وجهه الشرع وطلب منه. فإذا أعطى الزوجة فهذا ما في مانع، لأنها زوجته فيهديها لو أهداها شيئا بغير قصد الأضرار. والهدية اللي بغير قصد الأضرار تكون واضحة، قليلة، شيء بسيط يسير، حتى لو كان عند عقار كثير مثلا منحها بيت، هذا يعتبر قليل يسير، أو اشترى لها سيارة أو هداها أرضا، ما في مانع زوجته. كذلك البنات، لو أعطى إحداهن مالا يعطي الجميع، كل البنات يعدل بينهن في العطاء، كل واحدة مثلا لو أعطى واحدة 100,000 يعطي الجميع. لكن إن كان يقصد الأضرار بالورثة والعصبة الذين هم بعده فهذا لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل حق حقه فلا وصية لوارث. نلاحظ دائما أن موضوع الميراث تولاه الله عز وجل بدقة في القرآن الكريم بالأنصبة الواضحة، حتى الثلث، حتى الربع، حتى السدس والنصف، وتولته كذلك السنة بوضوح، لأن غالبا ما يحدث فيه نزاع بين الأرحام والورثة والعصبة الوارثين، فالشرع أغلق هذا الباب، باب الفتنة بين الأرحام وبين الإخوة وبين العصبة والورثة، ليغلق هذا الباب، فتولى بدقة. لا تجدون دقة في توزيع المال مثل ما في القرآن الكريم، ولا يوجد دقة في توزيع الأنصباء في أي معاملة أخرى كما هو في حال الميراث. حتى أن الصلاة ذكرت بشكل عام والتفصيل في السنة، الزكاة ذكرت في القرآن بشكل عام والتفصيل في السنة، والحج بشكل عام، إلا الميراث ذكر بشكل دقيق. فاترك الأمر أخي العزيز، وإياك أن تحاول الإضرار بباقي الأرحام من الورثة والعصبة، لأن هذا سيؤدي إلى شقاق بعد طول عمر في طاعة الله إن شاء الله. لا مانع أن تهديهم، لكن في حدود المعقول، والله عز وجل يتولاهم بعدك إن اتقيت الله عز وجل فيهم، فالله عز وجل يتولاهم بعدك ولن يخسروا شيئا ولا ينقصهم شيء، فالله عز وجل أرحم منك بهم أو بهن فأعطاهن حقوقهن. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.